أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تسير قلوبنا مع حجاج بيت الله الحرام، ونسير معهم في مناسكهم لنستفيد منهم كما يستفيدون، حتى نصل جميعا إلى يوم العيد وقد عدنا ورجعنا إلى الله عز وجل. أريد أن أتكلم عن موضوع الحج ظاهر وباطن. أبدأ بمثال، وهو مثال الجهاز الكهربائي. هذا الجهاز الذي لا يعمل إلا بواسطة الكهرباء، الإنسان لأول وهلة حينما يرى هذا الجهاز يظن بأن هذا الجهاز يعمل لوحده، ولكن نحن الآن نعرف بأن هذا الجهاز يعمل بالكهرباء، فنحن نرى الجهاز ولا نرى القوة الكهربائية التي تسير هذا الجهاز، ولكن لهذا الجهاز أحكامه، وكذلك للكهرباء للقوة الكهربائية أيضا أحكامها. يعني من يدخل يدرس في مادة الفيزياء أو في مادة الكهرباء يرى بأن هناك كثيرا من القوانين التي تتعلق بالقوة الكهربائية، هذه المحولات والأسلاك التي نراها على الطرقات تكون ضمن حسابات معينة، لأنه تجعل هذه أجهزة جزافا هكذا. كذلك الأجهزة لا بد أن تكون هناك قوة كهربائية بالفولت، قوة معينة تدخل هذا الجهاز حتى هذا الجهاز يعمل. فإذا الجهاز يعمل وله قوانينه، وكذلك القوة الكهربائية أيضا لها قوانينها، وهذا مثل الجسد والروح. الإنسان مكون من ظاهر وباطن، من جسد وروح، هذان يمثلان وجهان لعملة واحدة. الإنسان من جهة هو جسد، ومن الجهة الثانية هو روح، والإنسان لا ينفك من هذان أو من هذين الجانبين. الإنسان أحيانا يغفل عن روحه، يظن أن هذا الجسد هو يعمل لوحده بدون القوة المحركة لهذا الجسد، فترى أنه يقوم بأفعاله ولكنه غافل عن القوة المحركة وعن الروح. هذا الجسد هل هو يمثل حقيقة الإنسان، أو أن الروح هي التي تمثل حقيقة الإنسان؟ الجسد حينما يموت الإنسان يدفن تحت الأرض ويندثر ينتهي، ولكن روحه تنتقل إلى العالم الآخر، عالم البرزخ. فإذا حقيقة الإنسان إنما هي في روحه لا في جسده. هذا الجانب المادي للإنسان ينتهي، ولكن تبقى حقيقته وهي الروح. هذا الجسد عبارة عن طريق للروح، يعني الأفعال التي يقوم بها الإنسان في واقعها هي حركة الروح ولكن بواسطة الجسد. الإنسان حينما ينتقل من مكان إلى آخر الروح هي التي تنتقل من هذا المكان إلى المكان الثاني، ولكن الروح لا تستطيع أن تنتقل إلا بواسطة الجسد. فهذا الجسد عبارة عن واسطة وآلة بيد الروح، لكن الإنسان يغفل عن أن هناك روح خلف هذا الجسد، فيظن أن الجسد هو الذي ينتقل من مكان إلى آخر، ويغفل عن حقيقة نفسه وهي الروح التي تحرك هذا الجسد. هناك أحكام خاصة لهذا الجسد، وهناك أحكام خاصة وبرامج خاصة للروح. الإنسان الذي يريد أن يقوي جسده يأتي عن طريق الرياضة الجسدية، حينما نرى هؤلاء أبطال كمال الأجسام نعرف أن هذا الإنسان بذل جهدا سنوات وسنوات حتى يكتسب هذا المظهر الجسدي. فإذا من خلال الممارسة الرياضية يستطيع الإنسان أن يقوي جسده. هذا برنامج خاص للجسد، يلعب رياضة ويأكل الطعام وخاصة البروتينات حتى يستطيع أن ينمي عضلاته. كذلك هناك برامج لتقوية الروح. الإنسان هل تريد أن تقوي روحك؟ نقول نعم. كيف السبيل إلى ذلك؟ عن طريق التربية الروحية، عن طريق الرياضة الروحية. لكن الإنسان يعرف كيف ينمي هذا الجسد، ولكنه يغفل عن كيفية تربية روحه، عن كيفية تقوية هذه الروح التي تمثل حقيقة هذا الإنسان. وهكذا نحن نعيش عالم الغفلة، فقط همنا هذا الجسد. الآن النظام العالمي كله قائم على تربية الجسد، نجد أنه تدخل إلى الجمعية أنواع وآلاف مؤلفة من الطعام، لكن ما عندنا جمعية لتربية الروح. الإنسان يدخل إلى الجمعية بآلاف من الطعام، من جهة يسمنون هذا الإنسان، ومن جهة أخرى يطرحون له برامج للرجيم. إذا الإنسان يريد أن يحصل على القوام الجميل لابد أن يخفف هذا الطعام، ولا من جهة يأكل ومن جهة يلعب الرياضة حتى يخفف ويمنع نفسه من الأمراض. فإذا هناك برامج لتقوية الروح، والإنسان يحتاج مثل هذه البرامج، برامج الجسدية. الآن كل وسائل الإعلامية تصب في اتجاه الجسد، النظام العالمي كله قائم على تربية الجسد، ولكن أين البرامج التي تقوي روح الإنسان، تعطيه القوة في مواجهة هذه الأمراض النفسية المنتشرة اليوم بكثرة بين الناس، يعانون من الأمراض النفسية وحتى الأمراض الجسدية، ولكنهم لا يعرفون كيف يحلون مثل هذه الأمراض النفسية حتى بين المؤمنين الذين ما عندهم اطلاع على كيفية تربية الروح، أيضا يعانون. هذا الإنسان الذي يأتي إلى المسجد ويعاني الوسوسة، هذا مرض نفسي، ما يستطيع أن يعالج هذه المشكلة البسيطة الموجودة فيه. قد يسرف في استعمال الماء مثلا، ويكرر الكلمات في الصلاة، ويشوش على مصلين خلفه، ولا يعرف كيف يعالج هذه المشكلة البسيطة التي حلها جدا بسيط، ولا يستطيع أن يحل مثل هذه المشكلة. فإذا تقوية الإنسان لروحه سوف تقربه إلى الله عز وجل، ينمي الإنسان التقوى في نفسه من خلال هذه التربية الروحية. ويحتاج الإنسان إلى التقوى. كم من الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تتحدث عن التقوى، مثل في هذه الآية الكريمة حينما نقول يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ثم يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الكلام مع أولي العقول، المنادى في هذه الآية الله عز وجل يتحدث مع أولي العقول أولي الألباب. من هو الإنسان العاقل؟ أيضا الروايات والآيات الشريفة، الآيات الشريفة والروايات الشريفة تبين من هو الإنسان العاقل، والروايات بكثرة عندنا تتحدث عن العقل والعاقل ومن هو الإنسان العاقل. إذن الله عز وجل يوجه الخطاب لمن يستحق الخطاب وهم أولو الألباب، يعني الإنسان الذي لم يعرف الآن لم يصل إلى مقام أولي الألباب هذا الخطاب غير موجه إليه، لأنه الخطاب لمن يستحق الخطاب. الإنسان تارة قد يجعل أمامه حيوان يكلمه، نقول الحيوان لا يستحق الخطاب. والقرآن يقول أن بعض الناس أضل من الأنعام بل أضل سبيلا، هؤلاء ما يستحقون الخطاب لأنهم في مستوى أدنى من مستوى الحيوان، لكن المؤمنين يستحقون هذا الخطاب حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يوجه الخطاب للمؤمنين، وأحيانا يوجه الخطاب للناس يا أيها الناس لجميع الناس. فإذا نحتاج إلى برنامج لتربية روح الإنسان، وهنا يأتي دور العبادات. فإذا العبادات الهدف الأساسي من العبادات تربية روح الإنسان. نعم هناك في العبادات عمل ظاهري وهو عمل الجوارح، ولكن أيضا مع العبادة مع هذا العمل الظاهري أيضا يوجد عمل باطني وهو ما يسمى بعمل الجوانح، يعني الشيء الداخلي القلبي الباطني. وهذان الجانبان موجودان في كل عبادة من العبادات. الإنسان في الصلاة لا فقط هو يأتي بالأقوال والأفعال، مو هذا هدف الصلاة. نعم هناك برامج للجسد من خلال العبادة، ولكن ليس هذا هو الأساس. الأساس هو عمل الباطن. الإنسان حينما يصلي هل يتكامل من خلال صلاته؟ تزداد عنده حالة التقوى؟ تزداد عنده النهي عن الفحشاء والمنكر أو لا تزداد؟ هذا هو المهم. الإنسان في بعض الروايات مثلا أنه الإنسان يصلي ثم يؤخذ هذه الصلاة أو تؤخذ هذه الصلاة فتلف وترمى في وجهه، لأنه لا قيمة لصلاة فقط عبارة عن حركات وأقوال لا قيمة لها من ناحية باطنية من ناحية قلبية. فعمل الجوارح العمل الظاهري هو طريق للعمل الباطني، وهذا الذي يجب أن نلتفت إليه من خلال العبادات، أن الله عز وجل يريد منا أن نتحرك باطنيا، أن نتحرك قلبيا من خلال هذه العبادات الظاهرية. ليس هدف الصلاة هي هذه الحركات فقط، يعني لو كان النظر فقط إلى الحركات والأقوال هذه في حقيقتها ليست بصلاة، إنما أقوال وأفعال كما يقوم الإنسان بأي فعل آخر أو يأتي يتلفظ بأي قول آخر. هذه العبادات مشتقة من العبودية، الإنسان من خلال العبادات يحاول أن يصل إلى العبودية الكاملة لله عز وجل. شنو معنى العبودية؟ الخضوع، الطاعة، الاتباع. فهذه العبادات تريد أن ترسخ في الإنسان الطاعة، طاعة الله عز وجل، تريد أن ترسخ في الإنسان العبودية لله، أنه يكون عبدا لله لا يكون عبدا لشيء آخر، سواء كان هذا الشيء الآخر عبارة عن إنسان أو عبارة عن حجر أو عبارة حتى عن نفسه، عن شهواته، عن رغباته. فالإنسان لابد أنه يكون عابدا لله عز وجل فقط. المشاكل التي تقع بين الناس لأنهم العبودية ليست تامة عندهم. هناك الإنسان عنده شهوات، رغبات موجودة عنده، عنده قوة غضبية إذا صعدت ينسى الله عز وجل، يتعامل مع الأشياء عن طريق الأمور النفسية العاطفة، فتنقلب العاطفة إلى إله تعبد من دون الله. فإذا هدف العبادات ترسيخ العبودية، ترسيخ الطاعة، ترسيخ التقوى في نفس الإنسان، حتى الإنسان تدريجيا ينمو عنده أو تنمو عنده حالة التقوى، حالة التقرب إلى الله عز وجل. الصلاة الظاهرية نعم فيها أقوال وأفعال، ولكن ليست هذه هي حقيقة الصلاة. الصيام عبارة عن تروكات للجسد، يترك الطعام، يترك الشراب، يترك الشهوات الجنسية، يترك بعض التروكات التي هي تروكات للجسد فقط، ولكن هذه التروكات الجسدية في واقعها طريق إلى التروكات القلبية، التروكات الروحية. الإنسان تدريجيا هذا الباطن يتحرك فيصل إلى حالة التقوى، فاتقوني يا أولي الألباب، وتدريجيا الإنسان ينتقل من حالة اللاعقل إلى حالة العقل، يكون إنسان عاقل. يعني مو كل الناس يعتبرون من العقلاء، لا، بعض الناس في الآيات القرآنية هذا الإنسان الذي يكفر بالله عز وجل، هذا القرآن ما يعتبره إنسان عاقل، بل أحيانا لا يعتبره عاقل، بل أضل سبيلا من الأنعام. والإنسان من خلال حركته يريد أن يصل إلى مقام أولي الألباب، والإنسان يتعلم هذه العلوم الدينية حتى يصل تدريجيا يكون إنسان عاقل. فالإنسان في واقعه من ناحية القوة يكون عاقلا، ولكنه بالفعل لا يكون عاقلا إلا إذا وصل إلى هذا المقام. فالعبادات لها جوانب ظاهرية ولها جوانب باطنية، والجوانب الظاهرية إنما هي طريق للجوانب الباطنية. لابد أنه نلتفت إلى هذا الأمر المهم. هذا الإنسان الذي يذهب إلى الحج لا فقط أنه يأتي بمناسك أعمال جسدية، بعض التروكات، لابد أن يعرف ما هو باطن الحج. هذه المناسك إلى ما تؤدي، يعني حينما يذهب للطواف، حينما يذهب للرمي، للسعي، ماذا يوجد خلف هذا الأمر الظاهري؟ أعتقد أنه كثير من الناس حينما يذهبون إلى الحج ما يلتفتون إلى الجوانب الباطنية. نعم، يذهب إلى الحج ويأتي، والدليل على ذلك أن أوضاعنا كمؤمنين كمسلمين أوضاع ثابتة لا تتغير، مع أن في كل سنة مليون مليونين حاج يذهبون إلى الحج، ولكن أوضاع المسلمين لحد الآن ثابتة. نجد أن مليون يهودي صهيوني يسيطرون على الأمة الإسلامية، إذن فهم لم يستفيدوا من هذه العبادات بشكل عام. نظام العبادات جاءت لتقوية الإنسان الروحية، أنه من جانب الروحي، من الجانب الروحي يكون إنسانا قويا في مواجهة أي شيء، ولا يكون خوفه إلا من الله عز وجل. مهما تكالبت القوى على الأمة، إذا كان النظام العبادي الذي فرضه الله عز وجل على الإنسان وعلى المسلمين، إذا قام هذا النظام، استفاد المسلمون من هذا النظام، تأكدوا أنه هذه الأمة لابد أن تتكامل يوما بعد يوم. ولكن نجد لا، أن الأمة إما تكون ثابتة وإما بالعكس أحيانا في وضع متردي. والحج كنظام من نظام العبادات أيضا له ظاهر وباطن، والظاهر هي هذه المناسك التي يقوم بها الإنسان الحاج في الحج، ولكن هذه الأفعال والأقوال والحركات التي يأتي بها الإنسان إنما هو طريق إلى باطن الحج، وهذه الأفعال إنما هي أفعال للباطن، لروح الإنسان، هذه الروح التي تنتقل من منسك إلى آخر، ويحاول الإنسان أن يستفيد من هذا الحج من ناحية باطنية، من ناحية قلبية. إذا الإنسان ما استفاد من ناحية قلبية باطنية فهذا الحج ليس بمقبول عند الله عز وجل. يعني الإنسان قد يذهب إلى الحج مو بالضرورة أن كل إنسان يأتي بالصلاة معنى ذلك أن صلاته تكون مقبولة. نعم من ناحية فقهية هي صلاة صحيحة، نعم من ناحية الصحة نقول صلاتك صحيحة، ولكن ليس بالضرورة أن الإنسان تكون كل عباداته عبادات مقبولة من الله عز وجل. كما في الروايات أن بعض الناس تقبل منهم 10% من العبادة، بعضهم 20%، بعضهم 50%، بعضهم 100%، وهم المعصومون عليهم السلام يعرفون كيف يستفيدون من هذه العبادات من ناحية باطنية فتكون هذه العبادة مقبولة من الله عز وجل. فإذا كل منسك من مناسك الحج له ظاهر وباطن، والباطن هو المهم عند الإنسان حينما يذهب إلى الحج. لابد أن يلتفت إلى روحه أنه كم يستفيد من مناسك الحج، وإلا فإن نظام العبادات هذه العبادات التي يأتي بها الإنسان لن تكون مقبولة من الله عز وجل، أو تكون مقبولة بنسبة معينة من النسب. بل مو فقط نظام العبادات، كل أعمال الإنسان حتى الأعمال العادية التي يقوم بها الله بها الإنسان أيضا هذه الأعمال من الممكن أن الإنسان يحولها إلى مستحبات فتقبل من الله عز وجل، حتى يصل إلى مقام من يكون نومه عبادة وأنفاسه تسبيح، كما في شهر رمضان. بل الإنسان العادي قد ينام ولكن ما يحصل على ثواب. الإنسان الصائم الذي يستفيد من حقيقة الصيام يتحول هذا النوم إلى عبادة، يعني وهو نائم يسجل له الحسنات والثواب. لنأتي إلى رواية، هذه الرواية تطرح تبين الجوانب القلبية لمناسك الحج، نحاول أن نقرأ بالمقدار المتسع لنا. في هذه الرواية يقول الراوي: لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج استقبله الشبلي، هذا الشخص الذي اسمه الشبلي، فقال عليه السلام له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. ومستانس الآن أنه ذهب إلى الحج فأجاب بنعم. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية؟ هذا باطن العبادة، باطن المنسك. الإنسان الذي ينزل الميقات يتجرد عن الثياب لابد أن يكون ملتفتا أنه يتجرد عن ثوب المعصية. يعني شنو؟ يعني أنه يتوب إلى الله عز وجل من معاصيه، فإذا رجع من الحج بعد ما يرتكب المعاصي يكون في نيته أنه لا يرتكب المعاصي، مو أنه الإنسان قد يذهب وفي نيته أنه حينما يرجع يرتكب المعصية. مثلا بعض الناس مثلا يسألون أنه أنا عمري كله ما خمست، أريد 30 سنة قد الإنسان يعمل وعمره لم يخمس من أمواله، فيأتي ويسأل: ما هو تكليفي الآن؟ هل يكفي أنني أخمس فقط ثوبي وأذهب إلى الحج؟ الجواب الشرعي نعم، ولكن لو أنه ذهب بهذه النفسية أنه لا يدفع الخمس وأنه يذهب إلى الحج بهذه النفسية ويرجع وهو ناوي على عدم دفع الخمس، هذا الإنسان حينما يذهب بهذه النفسية العاصية ويرجع بنفس النفسية العاصية، هذا الإنسان من المستحيل أنه قد استفاد من الحج من ناحية باطنية. نعم من ناحية العمل الخارجي السؤال الفقهي نعم يقولون حجك صحيح، ولكن من ناحية علم الأخلاق من ناحية الباطن هذا الإنسان حجه ليس مقبولا من الله عز وجل. وكم من الناس الآن لا يدفعون الخمس يذهبون إلى الحج ويرجعون بهذه النفسية بعدم دفع الأخمس. هذا مثال طبعا. وقس على ذلك أي مثال آخر من الأمثلة. الإنسان الذي ينوي على ارتكاب المعاصي يذهب إلى الحج ويرجع بهذه النفسية. الحج لم يغير عنده شيء، تجرد من ثيابه الظاهري ولكنه لم يتجرد من ثيابه الباطني، فلم يخلع ثوب الطاعة، ثوب المعصية. إذن أول ما يبدأ الإنسان بالميقات في أول أعمال الحج، ما لنا شغل المستحبات الموجودة قبل لبس الإحرام، في أول خطوة الإنسان يخطوها من ناحية باطنية أنه ينوي أن يترك المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل من معاصيه السابقة. وهذه الخطوة مو خطوة بسيطة، هذه خطوة جبارة بالنسبة للإنسان، لأن الإنسان متعود على ارتكاب المعاصي ويستسهل ذلك. ما يمكن شوية ما ويستسهل هذه العملية ارتكاب المعاصي، أمر سهل عند الإنسان أنه يكون غافلا عن الله عز وجل حينما يرتكب المعصية. طبعا ارتكاب المعاصي أيضا تتفاوت. الإنسان المؤمن لا يزني، ما يشرب الخمر، نعم، وما ممكن أن الإنسان يقول أنا مؤمن يأتي إلى المسجد يروح البيت يشرب الخمر، مستحيل أصلا. لكن قد يرتكب بعض المعاصي اللي أدنى من هذا، هي المعصية معصية، كانت معصية كبيرة أو كانت معصية صغيرة. فالرواية لا تنظر إلى هذه المعصية ولكن انظر إلى من تعصي، هو الله عز وجل. الإنسان هذا القلب مفتوح أمام الله عز وجل. في الرواية إن الله ينظر إلى قلوبكم، قلوبكم يعني أرواحكم. نعم الله عز وجل يرى هذا الجسد ولكن ما لقيه. الله عز وجل ينظر إلى قلب الإنسان، يعني إلى روح الإنسان، إلى باطن الإنسان. الآن حينما تجلس في هذا المكان الله عز وجل يراك ولكن يرى قلبك، يرى أثناء الصلاة أنت تروح من فكرة إلى فكرة، من محركات الجسد. الله علام الغيوب، فما يخفى على الله عز وجل خافية، يرى حتى الأفكار التي تفكر بها أثناء الصلاة. الإنسان يحاول في الصلاة أنه يكون ملتفتا إلى الصلاة، إذا غفل لحظة عن هذه الصلاة يذهب يمنة ويسرة من مكان إلى آخر، يستطيع حتى يذهب إلى المريخ عن طريق الأفكار. لكن كم من هذه الصلاة أنت أقبلت بنفسك عليها، يعني أنت ملتفت، كم درجة من هذه الصلاة، كم النسبة؟ هذا الذي يسجله الله لك. قد خلال صلاة الجماعة 10% أنت ملتفت، يسجل الله لك 10%. مو أن الإنسان فقط أتى بجسده إلى هذا المسجد يعني حصل 100% من الثواب، لا، الأفكار التي تدور في الذهن تجعل الإنسان غافلا عن الله، هذا ما يسجل له ثواب. العداد ما يمشي معه إلا إذا التفت إلى صلاته، العداد يتحرك معه. فإذا أول خطوة الإنسان يخطوها في الميقات أنه يتجرد عن ثوب المعصية. وهذا الإنسان إذا استطاع هذا أول خطوة، فالخطوات التالية بعد تأتي بسهولة. فإذا أول خطوة الإنسان ينويها أنه يتجرد عن ثوب المعصية، هذا المنسك الذي له الظاهر تجرد من الثياب وله حقيقة وباطن وروح، والتي تمثل روح هذا المنسك وروح هذه العبادة، أن الإنسان يتخلى عن ثوب المعصية. هذه أول خطوة يبدأ الإنسان فيها. لكن الوقت أدركنا وما يتسع، أنه هذا فقط أول جملة من الرواية، والرواية طويلة. إن شاء الله إذا صار فرص ثانية أتناولكم، أأتي بهذه الرواية تفصيلا وأبين لكم كل خطوة خطوة من هذه المناسك، كيف أن الإنسان يستفيد من مناسك الحج. إذن خلاصة الكلام أن العبادات لها ظاهر وباطن، وأن الإنسان لا فقط أنه يأتي بظاهر العبادات، بل لا بد أن يلتفت مع الظاهر إلى الباطن، وقلبه يتحرك مع الحركات الظاهرية لهذه العبادة حتى يمكن أن يستفيد من نظام العبادات في الدين. في هذا الدين الله عز وجل جعل هذه العبادات ودور هذه العبادات ترسيخ العبودية، عبودية الإنسان لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.